أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل توني صفير. نتابع في هذه الحلقة من بوليكلينيك أعزائي المستمعين عرضنا العديد من المعتقدات الصحية الشائعة والتي كنا نعتقد أنها صحيحة ونتجنبها أو نحذر من القيام بها ظنا منا أنها ستؤذينا، ليتبين لاحقا أنها غير صحيحة. على غرار تحذير الأم لأطفالها من الخروج إلى الهواء الطلق بشعر مبلل خوفا من إصابتهم بنزلة من البرد، فضلا عن الاعتقاد بأن عدم ممارسة الرياضة يترتب عنه تحول العضلات إلى دهون، في حين أن الأكل في وقت متأخر يتسبب في زيادة الوزن. وكم من التقارير التي تؤكد أن الاعتقادات الصحية الموروثة عن الأجداد لا تزال رائجة رغم التقدم العلمي، في حين يلتزم الكثيرون بها من دون أي تشكيك في صحتها. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من جزئها الثاني أيضا الدكتورة أمال عيسى الاختصاصية في طب العائلة، لنتابع معها عرض مزيد من الأفكار والمعتقدات الصحية الشائعة وتبيان الصحيح منها وما هو خطأ. دكتورة أمال عيسى، مرحب بحضرتك للمرة الثانية بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك.
مرسي كتير على الاستضافة.
دكتورة أمال عيسى، يعني حقيقة كنا اعتقدنا أنه بحلقة واحدة ممكن نحيط المعتقدات الصحية يلي ربينا على أكتريتها، وتبين أنه حقيقة يعني حتى بالدول الغربية المتقدمة مثل ما ذكرتي حضرتك الأسبوع ما قبل الماضي، هناك كثير من المعتقدات يعني حتى بالدول يلي طب يعني عندها وفي كتير أبحاث وكتير قراءات ومطالعات، ما زالت هذه المعتقدات حتى يومنا هذا. وحقيقة يعني كل ما عم بقرأ شوية معتقدات عم بيكون في مجلدات من الكتب والروايات والروايات المتناقضة، وحتى أصل كل معتقد شائع يعني موضوع كتير حلو بس خطر أحيانا وأحيانا سخيف جدا، يعني مش بضرورة نتأيد بهذا المعتقد أو ذلك. رح نتابع مع حضرتك على قد ما الوقت بيسمح لنا. دكتورة، نحن يعني بزمن كورونا خصوصا تبينت المعتقد هذه الشائعة أو هذه العادة كثرة تناول الفيتامينات، وتبين لاحقا أنه بعض الفيتامينات والمعادن عم تؤدي لأعراض تحسس والجسم عم بياخد كمية أكثر من اللزوم وحتى مش بحاجة لإلا. لو سمحتي، سواء في كورونا أو غير كورونا، حتى الفيتامينات التي يعتقد أنها لا تؤذي، هي لا تؤذي أبدا؟ وهل صحيح أنها إذا لم تنفع ولم نكن بحاجة إليها لن تضرنا؟
بالحقيقة حول الفيتامينات في كتير من المعتقدات الخاطئة. العالم كتير بيفكروا أنه لازم كمان ياخدوا مالتي فيتامينز على صحة السلامة، يعني حبة فيها
أكثر من واحد.
فيها كذا فيتامين وفيها معادن مثل ما قلت يعني على صحة السلامة، حتى لو ما كان عندهم نقص أو منهم بحاجة. وهذا الشيء مش ضروري أبدا، لأن احنا إذا كنا عم نتبع نظام غذائي صحي ومتنوع رح نحصل على كل هيدا الفيتامينز والمعادن من غذائنا، وهذا الشيء اللي نحن عادة منفضله. لأن إذا أخذنا المالتي فيتامينز على فترة طويلة وبجرعات كمان كبيرة، معقولة يصير عندنا مدار من زيادة صحيح. بعض الفيتامينز، ونحن بنحصر خاصة الفيتامينز إذا كان عندنا نقص معين بهيدا الفيتامينز. وللمالتي فيتامينز بس منعطيها للأشخاص خاصة الكبار بالعمر عندهم نقص بالتغذية، أو بعض الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بالجهاز الهضمي بيمنعهم مثلا أنهم يمتصوا فيتامينات أو معادن معينة.
مش صحيح دكتور انه كل الفيتامينات الجسم بياخد حاجته بكب الباقي، فيتامينات لا بتتجمع احيانا.
مزبوط، في فيتامينات بتتجمع وبس تتجمع معقولة تعمل مضار.
صحيح دكتور، يعني في سياق الفيتامينات نفس الموضوع ينسحب على المضادات الحيوية، وخصوصا هلأ بزمن كورونا. يعني حقيقة ما بدي أقول بالبيوت في صيدليات، لأنه للأسف في كتير أنواع مش موجودة بالصيدليات واحد يخزنها ببيته، ولكن كتير وكتير سهل أنه نحصل على مضاد حيوي من أي صيدلية للأسف. على الرغم من كل الأوانين والتدابير، كمان هون المشكلة الأكبر والمشاكل الكبرى من المضادات الحيوية، سواء تأخذ بغير وقتها أو لا تفيد الحالة للشخص حتى.
بالضبط.
نعم.
حول الأنتيبيوتكس وأي متى لازم ينوصفوا، في كتير من المفاهيم الخاطئة. يعني المرضى أول ما تطلع حرارتهم أو يسعلوا أو ينزلوا من أخيرهم يكون في وجع بالزعيم. نعم. إن كان بياخدوا مضاد حيوي كان موجود بالبيت أو بيروحوا على الصيدلية وبيجيبوا المضاد وبيبلشوا يستعملوا أكيد بدون استشارة الطبيب، وهذا الشيء كتير خطر وعادة سيئة جدا. وضرورة نلفت النظر أنه هيدا الحالات بأغلبها بسببها فيروسات ومش بكتيريا، يعني المضاد الحيوي ما رح ينفع بهيدا الحالات،
لأنه
هو مزبوط هو بس بيساهم بقتل البكتيريا. ونحن المضاد الحيوي بنعرف أنه إذا أخذناه بالوقت المش مناسب وللجرعة كمان الغير المناسبة هو بيسبب مقاومة للبكتيريا، وبعدين رح يصير في عنا مقاومة
ببطل يفيد
إذا عزناه بعدين، أو هيدا مشكلة كتير كبيرة عم نواجهها. وحتى لو مثلا كان لون المخاط أخضر أو في حرارة كتير عالية، هذا ما أنا علامة أنه التهاب بكتيريا، يعني هو الطبيب المفروض يشخص الحالة وعلى أساسه يوصف أنتيبيوتيك أو لا.
دكتور في شغلي كمان كتير مهم، يعني أوقات ممكن يعني لا سمح الله أو عفوا هالتشبيه بيكون يمكن التهاب بول كتير قوي، بناخد أنتيبيوتيك خفيف ما بيتناسب على قد الموضوع
نقع
بمشكلة أكبر،
وين بالعكس يعني بتنقضى الخبرية بأنتيبيوتيك بسيط ونحن ممكن عم ناخد شيء أقوى وهذا شيء كمان مؤذي.
صحيح. دكتورة أمال عيسى، أيضا موضوع الحمل والمعتقدات الشائعة حوله عديدة جدا جدا جدا، رح نحصرها بموضوعين أو أكثر بسياق الحلقة. أحيانا يقال أنه الرياضة أثناء الحمل يجب أخذ الحيطة حولها وأنواع معينة وقليلة جدا بإشراف الطبيب، ممنوع أبدا الحامل تمارس أي نوع من الرياضة. ما الصحيح والخطأ حول هذا الموضوع؟ والحمد لله يعني أكثر الحوامل، يعني عم نحكي عن لبنان، انه في مراجعة طبيب، في اهتمام دائما بصحتهم اقله مرة بالشهر، ولكن فيما خص الرياضة يمكن هذا موضوع لا يثار حتى مع الطبيب.
حول الرياضة ما في مشكل أنه المرأة الحامل تمارس الرياضة، بالعكس نحن مننصح فيها تتحافظ على زيادة وزن مقبولة.
نعم.
بس في بعض الحالات القليلة اللي بتكون فيه بالحمل مضاعفات، هون الرياضة الطبيب أكيد هو اللي بده يوجه المريضة وبيطلب منها معقولة أنه ما تقوم بممارسة الرياضة، بس هيدي بتبقى بحالات قليلة. وكمان حول الحمل في مفهوم خاطئ أنه لازم المرأة تأكل كمية كبيرة، لأنه بدأت تأكل عن شخصين وهذا الشيء مش مزبوط. يعني بهمنا أكتر نوعية الأكل اللي هي رح تسمح للجنين أنه يأخذ الغذاء الكامل وبكفي أنه زيادة بسيطة.
صحيح.
بس بالأكل.
نعم. وحتى في بعض أنواع الرياضات بينصح فيها الطبيب بتساعد على الولادة أيضا.
المزبوط.
يعني كمان مهمة الرياضة. يعني حقيقة هذه المعتقدات هي مش بس ضرورية وأكثر، لأنه يعني صارت بمسار حياتي، يمكن إذا نحن أخذنا أنتيبيوتيك بغير وقته عم نعطيه أيضا لأولادنا، عم نعطيه لأهلنا، يعني الأذية عم بتكون مش بس بالشخص، عم بتكون هي
للمجتمع.
تقليد موروث لهالسبب بوقت، يعني لازم يكون في استشارة طبيب. دكتورة أمال عيسى، ننتقل إلى صحة القلب. أيضا هناك مقولة تقول إن الجري لمسافات طويلة مضر بالقلب، وخير الأمور الركض مسافات ليست طويلة جدا. شو الصحيح وشو الخطأ، ولا أي مدى المشي أو الهرولة؟ هيك بعطول نسمع كلمة هرولة، يعني المشي شوي سريع.
مش
بفيد القلب أو بضر القلب إذا كان لمسافات طويلة.
بيّنت بعض الدراسات أنه الأشخاص اللي بيركضوا الماراثون بشكل مستمر، يعني المحترفين رياضيين المحترفين
لمسافات طويلة
عندهم بعض المشاكل بالقلب مثل تصلب الشرايين أو التليف الفيبروز. بس نحن بنعرف أنه الرياضيين المحترفين وخاصة لفترة طويلة معقولة يصير عندهم بعض المضاعفات من وراء التمرين القاسي والطويل، بس ما لازم ننسى قد الرياضة مفيدة للصحة، وخاصة مفيدة للقلب، ونحن بنوصفها كعلاج للمرضى اللي بيعانوا من السكري أو ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. ومفروض يعني نعمل رياضة وما نقسى على حالنا، يعني نسمع لجسمنا قد ما نتحمل. إذا حسينا حالنا تعبانين أو في أي وجع نوقف نرتاح، وأكيد نستجير الطبيب. مننصح ب 30 دقيقة 5 مرات بالأسبوع، وأكيد فيها تكون مشي أو هرولة، يعني مشي سريع أو ركض. 30 دقيقة عادة كافية تتمنحنا فوائد الرياضة،
وسهلة يعني بإمكان كل شخص أنه يوفرها.
مزبوط.
إذن المشي سواء كان سريع أو هرولة أو حتى مشي عادي
بشكل منتظم،
مفيد للصحة وللقلب. دكتورة أمل عيسى، أيضا فيما خص الجلوس، وحقيقة كان عنا يعني حلقات عدة عن هالموضوع، موضوع بيحمل كتير، ولكن دايما منقول أنه عطول هيك بيعطونا نصايح خصوصا المعالجين الفيزيائيين أنه الجلوس بوضع مستقيم يريح الظهر، ولكن بعض الباحثين بيأكدوا أنه هذه الوضعية لفترة طويلة تسبب الإجهاد، لأنه الإنسان يقف هيك بشكل بالزبط. منتصب دائما، يعني هو عم يعمل إفورت يعمل هالشي بيؤدي لإجهاد ولا تشنج عضلي، حتى يكون أسوأ أحيانا من وضعية الظهر الصحيحة. كيف بدنا نقعد؟
هلأ هو حتى في بعض الدراسات بيّنت أنه إذا منقعد شوي لورا منرجع ظهرنا شوي بكون أفضل،
يعني ما يكون 90 درجة
مزبوط. وأفضل كمان إذا بدنا نقعد لمسافات طويلة لوقت طويل إنه نريح حالنا، مثلا ناخد استراحة بريك من فترة للتانية، نقوم نمشي، نستعين بتكاية ورانا كرمال نرتاح. وفينا كمان خاصة بالشغل إنه نستعمل مكتب عالي ونشتغل نحن واقفين، هيدا شيء كمان بيساعد. وأكيد ما لازم ننسى الرياضة وتمارين الستريتشنج، تمارين ليونة كرمال الظهر، هيدا الشيء كمان كتير بيساعد.
إذن حتى لو كانت الوضعية صحيحة، ولكن التغير في وضعية الظهر يكون ميل شوي لورا، وحتى نقوم نمشي ولو دقيقة واحدة كل فترة معينة، هيدا هو الأنسب. دكتورة أمل عيسى، أيضا يعني كتير نسمع هالموضوع هيدا، وكتير نعرف حالات كمان عايشين هالشغلة هيدا، ما بعرف إذا اسمها الروبصة، بيقولوا المشي أثناء النوم ظاهرة مرضية لدى الأطفال، وأحيانا بيقولوا لا هيدي ظاهرة طبيعية، غالبية الأطفال ممكن يمشوا بالنوم، ولكن هي ظاهرة خطيرة بكل الأحوال. هل في أساس لهالظاهرة هيدي دكتورة؟ في سبب طبي صحي؟
هلأ بالأغلب الأسباب كتير بسيطة هلأ رح نحكي عنها.
نعم.
وكتير شائع مثل ما قلت هيدا الموضوع عند الولاد، خاصة بين عمر 4 و8 سنين.
صحيح.
وكل ما يكبروا الولاد بتخف هيدا الظاهرة. هو قليل يعني تيكون دليل أنه في عنا مرض معين، بس أكتر دليل على مشاكل بالنوم، إن كان تعب أو قلة نوم أو تغيير بمكان النوم. وفي عنا بعض الحالات الموجودة بالعائلة، يعني بيكونوا الأهل كمان عينوا بصغارهم من هيدا
الموضوع.
وفي بعض الأدوية مثل الأدوية المهدئة والأدوية الحساسية معقولة تسبب هيدا الموضوع للطفل، بس منه دليل أبدا أنه عنا أي اضطراب نفسي أو جسدي عند الطفل.
مش ظاهرة خطيرة،
منه ظاهرة خطيرة،
بس تداعياتها ممكن تكون.
مظبوط، تداعياتها. وعادة الولد من بعد ما ينام تقريبا بساعتين في يقوم وبيصير يمشي، وفي كمان يعمل بعض الحركات مثل أنه يلبس تيابه أو يفتح ويسكر الباب
يدوي الضوء،
وهو منه واعي بس عيونه مفتحين، وأبدا ما بيتجاوب مع الأهل وما بيتذكر شو صار معه بالليلة. وهون كتير مهم أنه الأهل ما يوعوا ولدهم، بالعكس فيهم مثلا يهدوه ويجربوا يرجعوا يفوتوه على قوته، يخلوه ينام على التخت يستلقى ويرجع يكفي النومة. وأكيد ما لازم يقصصوه، وللحفاظ على سلامته مفروض ينتبهوا مثلا الأبواب الخارجية تكون مسكرة. إذا
صحيح.
بعض المفروشات معقول تضايقه تأذيه هو ونايم، يتغير شوي بالغرفة تما يأذي حاله.
إذن مراقبة فقط لا غير. كتير منيح، لأنه حقيقة كتير أهل كانوا يعتلوا هام ويقول فكروا عندهم مشكلة ابنهم وكيف بدهم يعالجوها وما يناموا الليل ناطرينه، يعني مرقوا بكتير هيك حالات. أيضا في مخص الأطفال دكتورة عيسى بيعتقد بعض الأهل أنه جز الأسنان أثناء النوم هيدا عم تصير عند الكبار أيضا ينذر بمرض الصرع. ما بعرف ليش بيربطوا عند الأطفال ومرض الصرع، ممكن يكون دلالة على شيء صحي أم أنه مجرد ستريس أو عادي مثل يمكن نوم ماشي أثناء النوم لا أكثر ولا أقل.
جز الأسنان أو بالدارج كز الأسنان يعني العالم تيفهموا علينا أكتر، هو مثل ما ذكرت بتصيب البالغين وكمان الأطفال. وفيها تصير وقت النوم بس كمان فيها تصير بنهار بس يكون الشخص واعي. هلأ منشوفها أكتر عند الأطفال وكمان خلال النوم
لا إراديا.
وبأغلب الأحيان هي لها علاقة بالضغط النفسي والتوتر والقلق، أو معقولة تكون لها علاقة باضطرابات النوم. وهي ما بتستدعي أنه نقلق كتير لأنه الأسباب مثل ما قلنا بسيطة، بس أكيد إذا موجود عنا قلق أو شيء مفروض يتعالج هيدا المسبب. والولاد كمان هن ونايمين ما بيحسوا بأنهم عم بيكزوا على أسنانهم، الأهل بيكتشفوا هيدا الشيء إذا سمعوا أصوات كز الأسنان أو إذا كان في تلف بالأسنان.
صحيح.
او انه الولد عم بيعاني من صداع ووجع بالحنك، وهون ضروري انه نستشير كمان طبيب الاسنان ان كان تيعالج مشاكل الاسنان او كمان تيحمي الاسنان عبر وصف جوتيير.
وهون لا سمح الله اذا انتزعوا الاسنان كمان بيصيروا الاهل يكذوا على الاسنان بسبب الكلفة العائلة بهالايام اكيد. دكتورة أمل عيسى، أيضا في مخص الأطفال ولكن في مخص الفتيات، يعني كثير من الأهل بيقلقوا لتأخر بلوغ الفتاة وبيعتبروا هالشيء حالة مرضية، وكثير من الأطباء النسائيين يعني بيأكدوا هالشيء أنه حتى بعد يومنا هذا كثير من الأهل بيقصدوا هالطبيب بليز يا دكتور شوف بنتنا شو المشكلة عندها، هي مشكلة أم تأخر بلوغ طبيعي أم أنه بلوغ بسن متقدم شوي لا أكثر ولا أقل؟
هلا أول شيء علامات البلوغ بتبين عند الفتيات بأعمار متفاوتة.
نعم.
عادة بتبلش تظهر بين 8 و 13 سنة، منلاحظ أنه البنت عم تطول، في عنا نمو للثدي وظهور. نعم. الشعر بالمناطق الحميمة وتحت الباط، وبتبلش العادة الشهرية بين عمر 12 و13 سنة. بس هذا الشيء كتير بيختلف بين المراهقات، وأغلبية الأهل بيكونوا عتلانين هم لأنه لاحظوا مثلا أنه بنت الجيران اجت العادة عندها الشهرية بعمر أصغر من بنتهم.
صحيح.
وهون أكيد ما لازم نقارن بين الأولاد لأنه كل شخص مختلف عن التاني وكل ولد عنده الريتم تبعه. مفروض نستشير الطبيب إذا ما كان عنا ظهور لأي ملامح للمراهقة للبلوغ بعمر 13 سنة
وما فوق
أو ما عنا ظهور للعادة الشهرية من بعد 15 سنة. وهون بأغلب الأحيان فيكون بس مجرد تأخر يعني، بس الطبيب هو بده يقيم هيدا الحالات وبده يتأكد أنه ما في عنا أي مشاكل عضوية مثل.
نعم.
عيوب خلقية بالرحم أو بغشاء البكارة أو مشاكل هرمونية أو بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى أمراض القلب اللي معقولة تسبب هيدا المشاكل.
حلو.
وعند المراهقات كمان في الحالات الأنوركسيا وقلة
الأكل
والرياضة بشكل كتير قاسي المعقولة كمان تسبب هيدا المشاكل.
نعم. دكتور كون حضرتك طبيبة عائلة بالظروف الطبيعية، يعني أليس من الضروري أو المستحسن تما نقول من الضروري عرض الفتاة سواء كان هناك بلوغ مبكر أم غير بلوغ مبكر على طبيب نسائي ولو بعمر صغير؟ يعني من أي عمر مفروض هيك الطبيب؟ لأنه حقيقة في كتير فحوصات لما في وقت نحكي فيها، حتى ممكن من خلال فحوصات معينة يتنبأ الطبيب عدد البويضات قدي عنده، يمكن يكون عنده مشاكل أو لا، يعني في فحوصات معينة يعني ممكن هيك تخلي الأهل يعرفوا أكثر عن حياة بنتهم شو ناطرها أو صحتها بالمستقبل. مش مستحسن كمان طبيب يشرف على الفتاة ولو بعمر صغير؟
بلا أكيد طبيعي.
نعم.
ومفروض دايما يكون في زيارات دورية كرمال قصة البلوغ بس كمان للقاحات، لأن هذا العمر.
صحيح.
بيضل في لقاحات عند الأطفال
عند الفتيات تحديدا.
عند الفتيات تحديدا. وأكيد.
صحيح.
الأهل إذا لاحظوا أي تغير وعندهم أسئلة لازم يستشيروا دايما الطبيب.
نعم. دكتور أمل عيسى، من الأطفال إلى الأمراض الجلدية أو المشاكل الجلدية، كتير بنسمع انه بنتنا عندها حب شباب ولكن رح تتجوز قريبا بكره بيروحوا بس تتجوز، ما بعرف شو الرابط بين الزواج وحب الشباب، وحتى نحن عندنا هالمعتقد انه نقول بعدين بيمشي الحال. في رابط بين حب الشباب والزواج ام انه هيدي حجه تتجوز؟
لا ابدا. حب الشباب هو عادة بيظهر عند المراهقين و... وفي يبقى عند البالغين وأكيد ما له علاقة بالزواج. وعند النساء تقريبا عنا 50% من النسوان بعمر العشرينات بضل يعانوا من مشاكل حب الشباب. لأن في ربط بين المشاكل الهرمونية وحب الشباب، ففي كتير من النسوان بيلاحظوا زيادة بحب الشباب قبل العادة الشهرية، والبنات اللي بيعانوا من مشاكل هرمونية مثل تكيس المبيض عندهم إفراط بحب الشباب. هون أكيد لازم يتعالجوا هيدا الخلل الهرموني مع العلاج بالأدوية والكريمات الجلدية. وهلأ في بعض العالم بيربطوا هذا المعتقد أنه أيام المرة بس تتجوز بتتناول حبوب منع الحمل اللي هي بتركلج الهرمونات النسائية، ومعقولة تعالج حب الشباب إذا كان هيدا هو السبب.
دكتور، سؤال بين مزدوجين، ما رح نحكي بالأسماء الأدوية وغيرها، ولكن كتير هيك آخر فترة ما بعرف هلا إذا بعده عم نوصف، يعني بينعطى هيك دواء هرموني أو كتير كرمال حب شباب وإلى آخره، وكتار فتيات يعني بعمر الورود عم يوصف لهم هذه الأدوية القوية. حضرتك مع هذه الأدوية أم أنه لا؟
هلا هو علاج حب الشباب بيختلف حسب قد قوة حب الشباب وحتى حسب النوع. وفي من نبلش بكريمات بسيطة أو حتى حبوب أنتيبيوتيك، ومعقول نوصل لهيدا العلاجات يعني حسب ممكن كل حالة أكيد، حتى لو بعمر صغير.
نعم. دكتورة أمال عيسى، سؤال يمكن كتار بحبوا يسألوه ولكن بيمرق ونحن نتصرف فيه دايما، هي أنه قرقعت منسميها هيك بالنحو الأصابع. كتار ما بيعرفوا شو مصدرها، وكتار بيقولوا هذا شيء طبيعي أو شيء مرضي أو في روماتيزم وخبريات وإلى آخره. أول شيء شو السبب اللي بتصير هالقرقعة دكتورة؟ ليش بتصير؟
هيدا الصوت اللي منحس فيه بس نفقع ايدينا هو ناتج عن الغازات موجودة بين عظام المفاصل، لا أكتر ولا أقل.
رح يحتاجوا كتير ناس أنه
إيه، بس هي غاز بابلز يعني كتير صغار، كمية نعم. كتير قليلة بتعمل هيدا الصوت،
تعمل هالصوت.
وأكيد ما له دليل لأي مرض، وإذا فقعنا إيدينا ما رح يصير عنا لا روماتيزم ولا داء مفاصل أو التهابات مفاصل، وكمان إذا كمان فقعنا غير مفاصل ما في أي مانع توبة. بس لازم ننتبه كرمال الرقبة، لأنه كتير حساس، إذا شدينا بقوة معقول يصير في تمزق للشرايين الموجودين بالرقبة،
وهون يصير في مستشفى وطوارئ
وحالة طارئة، يصير عنا مضاعفات كتير خطيرة.
نعم، يمكن أكتر شيء الأوستيوبات هيك هن بيطقطقوا الرقبة وإلى آخره، بس أكيد بطرقهم العلمية.
أكيد هن هذا اختصاصهم.
دكتورة أمال عيسى، يقال أنه الاعتدال في كل شيء مفيد، حتى في شرب الكحول والتدخين إذا كان تناوله معتدل ليس مضرا ولن يكون إدمانا. هل الاعتدال في شرب الكحول أولا، وهون يعني وقت نقول شرب الكحول بيروح التركيز أكتر شيء على الويسكي، على المبيد الأحمر تحديدا، أنه دراسات وكانسر وقلب ومفيد وإلى آخره، بشكل عام موضوع أيضا كبير، شو الصحيح وشو الخطأ وبين شو لازم نكون حذرين بهالموضوعين الكحول والتدخين؟
أول شيء بالنسبة للكحول، صحيح أنه نحن إذا شربنا بكمية قليلة هيدا الشيء مش مضر وبالعكس مفيد.
نعم.
للصحة. وبس نحكي هيدا الكمية المعتدلة بدها تكون كاس يوميا للنسوان أو كاسين للرجال، وبس إذا كان عندنا مناسبة بوقت قصير ما فينا نشرب أكتر من 4 كؤوس للنسوان و5 كؤوس للرجال.
نعم.
وبس نحكي عن كاس، هيدا الحجم الكاس بيختلف بين المشروب والتاني.
أكيد.
عم نحكي عن البيرة مثلا هو كباية كبيرة، بينما العرق كاس قدح صغير.
صحيح.
وزيت الشي كرمال الويسكي والنبيت ما بده يكون الكاس مليان
كباية كبيرة.
وإذا شربنا أكتر من هيدا المعدلات بيصير في عنا مشاكل، إن كان نقص فيتامينات أو بعض المشاكل مثل أمراض خطيرة، سرطان، وغير المشاكل السلوكية والاجتماعية اللي بيسببها الإدمان.
صحيح.
لأن الأشخاص اللي بيشربوا هن بيستخفوا بهذا الموضوع، عادة بيفكروا أنه هن فيهم يوقفوا بس بدهم، وأنه هن فيهم يتحكموا يسيطروا على كمية المشروب، وهذا الشيء للأسف مش مزبوط.
ومثل ما ذكر الدكتور عفوا المقطع، يعني الاضطرابات السلوكية فورا بس يتخطى الشخص هيك حدود معينة بصير غير إنسان كليا.
أكيد نحن فينا نلاحظ كمان على الشخص أنه بلش يدمن على الكحول إذا عم يشرب لحاله أو بالسر وبأماكن غير اعتيادية، مثلا مثل بالسيارة أو بالشغل.
نعم.
وأكيد إذا في زيادة بكمية المشروب وبدو يقطع بكتير وقت، هو عم بينبش على الشرب ويلتهي بهيدا القصص.
نعم.
وهيدا شيء أكيد ناتج أنه يأثر على حياته وعلى شغله وبيعمل كتير من المشاكل السلوكية. نعم.
فيما خص الاعتدال في التدخين، هل هناك اعتدال في التدخين مثل الكحول أم أنه لا تجوز المقارنة؟
ما فينا نقارن، لأنه التدخين على كافة أنواعه
مضر
وهو كمان بيؤدي للإدمان. بس نحكي عن أنواع التدخين، مش بس عم نحكي عن السيجارة أو السيجار والبيب، بس كمان عم نحكي عن الأرجيلة. للأسف كتير من العالم بيفكروها أنه منا نوع من التدخين، وساعة تقريبا من الأرجيلة بتساوي تقريبا 100 سيجارة. وكمان ما لازم ننسى السيجارة الإلكترونية اللي هلأ هي كتير دارجة
وعأساس أنه آمنة.
إيه هي منا آمنة لأن فيها كمان نيكوتين وما فيها تكون بديل أنه تنوقف عن التدخين. ونحن بس نتنشأ الدخان بيكون عم ناخد كتير من المواد الكيماوية، بيناتهم أكتر من 60 مادة بنعرفها أنها مسرطنة غير النيكوتين. التدخين على فترة طويلة
مش حلوة.
ايه مزبوط. والتدخين على فترة طويلة بيؤدي لأنواع كتير من السرطانات مثل سرطان الرئة والمثانة إلى آخره. كمان بيساعد على تصلب الشرايين وما ينتج عنه من دبحات قلبية وسكتات دماغية، غير كمان على الانسداد الرئوي والمشاكل التنفسية.
يعني للأسف ما له أي فائدة.
لا وهو مضر كتير. وصحيح الواحد بس يبلش يدخن أو يشرب لفترة طويلة بيستصعب أنه يترك.
صحيح.
بس هيدا الشيء منه مستحيل أبدا، وبده يكون في مرافقة طبية من قبل فريق متخصص بيرشدوا المريض وبيساعدوه كرمال يوقف إن كان عن التدخين أو عن الكحول.
كحول. يعني للأسف كتار من الأشخاص اللي بيدخنوا بيقول أنا بس الطبيب اللي وقف بوقف، الحمد لله ما بيني شيء. هو يكون عم بتتجمع المشاكل، مش رح يكون بوشي بلحظة واحدة. دكتور، يقال أيضا رجفة العين دليل مرض عصبي، هل هي كذلك؟
لا أبدا. لا. رجفة العين صحيح أنها كتير مزعجة وبتصير دايما، منا دليل لأي مرض وهي ما بتستدعي أي علاج. بالأرجح بيكون في عنا مشاكل إن كان مثل تعب بالعين أو في إنائيين من وراء التلوث والدخان الاسترس تصير عنا هيدا الحالة.
نعم دكتور، بالعودة للإدمان، يعني للأسف قد لا يخلو منزل في لبنان من الأدوية المهدئة، أدوية المضادة للاكتئاب، وبدون ما نحكي بأسماء، يعني كتار من الأشخاص نفتح براداتهم وحتى نحن منلاقي في علبة مهدئ يمكن ما بنستعملها بس تخلص من كبة، ولكن نرجع نجيب علبة غيرها. هذه العادة، يعني هو دواء عمل للحالات يلي يجب تناولها فيه، مش وقت نكون شوية معصبين أو مش عم ننام أو إلى آخره عم ناخده، وحتى للأسف أحيانا بيترافق مع كحول وإلى آخره كمان بيزيد المخاطر. بداية دكتور، يعني هذه الأدوية بإمكان كل شخص أن يحصل عليها، هذا أول شغلة، هذه موجودة، مش رح نقول وين القانون ولا بتطبق وما لازم ياخذ لبصرة طبية، هذه لن تطبق في لبنان للأسف. شو مخاطر هذه الأدوية يلي نعتقد أنها لا تضر، بنقول هي تحت السيطرة وقت بدنا نوقف عنها بس ناخذها وقت الحاجة، وقت الحاجة بضل وقت الحاجة أم أنه نفقد السيطرة على وقت الحاجة؟
هلا بس نحكي نحن عن الأدوية النفسية، لازم نفرق لأنه في عنا بالطب النفسي كتير من العيال الأدوية.
صحيح.
ومش كلها بتتشابه وأغلبيتها ما بيودي للإدمان، وخاصة الأدوية المضادة للاكتئاب اللي نحن كتير منوصفها
ونعرف أسماء كلنا،
كرمال حالات القلق والكآبة والتوتر. هيدا الأدوية ما في مشكل إذا اتخذت على فترة طويلة أبدا ما بتأدي للإدمان، بينما
نعم.
بالعكس وللأسف اللي هي الأدوية اللي كتير من المرضى بيستعملوها بدون وصفة طبية وبيستعملوها على فترة طويلة هي الأدوية المهدئة، وهيدا الأدوية هي اللي بتودي للإدمان. بس إذا وصفت تحت إشراف طبيب بالوقت المناسب وللمدة المحددة ما بتشكل أي مشكل.
لأنه كتار نسمع هالكلمة وعند كتير أشخاص أنه وقت بيبطل في حاجة لإلها ما بنعرف كيف نوقفها. ممكن هذا الكلام يكون دقيق لحد ما
بالأدوية المهدئة إيه؟ لأن نعم. الجسم بيتعود عليه ومنصير نحن بدنا نزيد من كميات تنحصل على
النتيجة
المطلوبة. وهون إذا بدنا نوقف عن ناخد هيدا الأدوية بده يكون في متابعة طبية. بينما الأدوية اللي بتنوصف بغير حالات هي ابدا ما بتأدي للإدمان. بس ليه العالم عندهم هذا المعتقد؟ هو لانه في عنا كتير من المشاكل النفسيه اللي هي امراض مزمنه، مثل ما هو مرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم. نحن بحاجه انه ناخذ هيدا الادويه على فتره طويله من وراء نوع المرض، مش من وراء الادمان على الدواء. وفي بعض عنا الحالات النفسيه اللي من بعد ما ناخذ العلاج ونحن نصح ونوقف العلاج، بعد فتره ممكن يصير عنا انتكاسه، وهون الانتكاسة بدنا نرجع نضطر يمكن نبلش الأدوية النفسية. وهيدا الشيء مش دليل انه نحن تعلقنا بالدواء او تعودنا على الدواء، بس لانه رجع صارت عنا هيدا الحالة النفسية عن جديد من وراء استعدادنا النفسي. نعم. او من وراء المشاكل والضغوطات يمكن اللي كنا قاطعين فيها.
ده مهم دكتور، ولو اتصال هاتفي ولو واتساب للدكتور ده ممكن يشيل عنا هيك نعرف لو رايحين.
اكيد اكيد، وخاصة هو بما يتعلق بالامراض النفسية في كتير وصمة.
هذا اذا اعترفنا انه هناك امراض
هيك
نفسية.
العالم يعني بيخافوا بيستحوا انهم يخبروا عن شو عم بيحسوا لانه خايفين من رأي الاهل والاصحاب والمجتمع.
صحيح،
كتير اساسي انه نوعي العالم انه هيدا مرض مثله مثل اي مرض جسدي، واكيد له علاج. بس انه مفروض يتصلوا بطبيبهم. والعلاجات هون بحب ذكر انه منا دايما علاجات بالادوية، بس في عنا دعم نفسي وعلاجات نفسية مع اخصائيين.
نعم دكتورة أمل عيسى، عم ننتقل بالمواضيع لأنه حقيقة يمكن أمراض نفسية بحاجة لها حلقة وأكثر، وأي مشكلة إن كان صحة الأطفال وغيرها. رح نحاول هيك نمرق سريعا بما تبقى لدينا من وقت. دكتورة عيسى، يقال أنه شرب الليمون والجريب فروت خصوصا على الريق بيساعد على تخفيض الوزن وغيرهم. أنا أعطيتها المثلين أنه هودي على الريق، حتى إذا بتشرب خل ماء سخنة شوي أو ماء سخنة، ما بعرف إذا على الريق الماء سخنة هلأ الطيبة يمكن تكون مفيدة، ما بعرف. شو الصحيح وشو الخطأ بهالمواضيع؟ يعني هي كمية الأكل أم أنه شو بناخد دواء ونكون قبل بنهار عاملين أكل كتير كميات كبيرة أكلين؟
هيدا كمان معتقدات خاطئة، لأن احنا نعرف أنه العصير فيه بقلبه سعرات حرارية كتير عالية. لأن تنحصل على كوب مثلا من الليمون بحاجة أنه نعصر بين 3-4 حبات. هيدا إذا قلنا العصير طبيعي ومنه دخله أي سكر مضاف أو مواد تانية من كان منكهات،
حتى إذا كان طبيعي هيدا
أي. فأكيد هيدا الشيء ما بيساعد أنه نخسر وزن أو نضعف. وتناوله على الريق كمان معقول يكون مأذي، لأنه بيزيد من الحموضة تبع المعدة والحرقة. وبحال كنا عم نشرب جريب فروت بشكل يومي، هذا شيء معقول يتفاعل مع بعض الأدوية
كمان. صحيح، أوقات الأطباء
بيحذروا خاصة الأشخاص اللي عم ياخدوا أدوية للكوليسترول، أدوية للضغط، أدوية للحساسية. يعني أدوية بتنوصف بشكل كبير ما لازم ينشرب الجريب فروت بشكل دائم. فمن الأفضل دائما إذا بدنا ناخد حبة الفواكه، وإذا كنا عطشانين نشرب ماء.
كتير منيح، نصيحة هذه كتير مهمة حضرتك قلتيها دكتورة عيسى. دكتورة، كتير بنسمع أنه بس بدك تحضر تلفزيون أو على الكمبيوتر ما تقعد كتير، وللأسف كل حياتنا صارت على الأجهزة الذكية هيدي. وبس المعتقد التاني هو أنه بس بدك تحضر تلفزيون ما تطفي الضوء، خلي الضوء ضوي. شو الصحيح والخطأ من هالمعتقدات هيدي؟
مزبوط، هذا الحكي كتير مزبوط صحيح. لأن نحن بنعرف إذا قعدنا إن كان على التلفزيون أو الكمبيوتر وكمان على الآيباد، يعني على كل الشاشات، نحن معرضين لمخاطر صحية. أول شيء القعدة لفترة طويلة معناتها نحن مش عم نتحرك. في ارتباط معروف بين مشاهدة الشاشات والسمنة، خاصة عند عند الأطفال، وأمراض القلب والسكري إلى آخره. بذات الوقت نحن بس عم نقعد على هيدا الشاشات كمان عم ناخد أطعمة منا كتير صحية
بطريقة لواعية،
بطريقة أيام ما منكون جوعانين بس مجرد أنه نتسلى أو لأنه شفنا دعاية عن الأكل.
صحيح.
وكمان إذا حضرنا تلفزيون خاصة أو الكمبيوتر على ضوء خفيف هذا شيء معقول يأذي العيون, وما لازم كمان عند تكون كتير كتير قراب, وخاصة بما يتعلق بالأطفال الأهل لازم يكونوا واعيين أنهم يخصصوا وقت للتلفزيون أو الشاشات الباقي إن كان آيباد والتليفون حسب عمر الطفل, وتكون أكيد بعيدة عن وقت النوم وعن وقت الأكل, وينتبهوا على المحتوى اللي الولاد عم يحضروه, لأنه كمان في عنا كتير من السلوك يعني المشاكل السلوكية عند الأطفال من وراء المشاهد العنف مثلا اللي عم بيشوفوها إلى آخره.
يمكن حتى الكبار يعني ما لازم يناموا على التلفزيون لأنه في نوع هرمونات معينة وإلى آخره, يعني مزبوط. أفضل نعطي راحة قبل ما ننام بهالموضوع. دكتورة, بعد أنواع المشروبات الغازية أنه نشرب هالنوع هيدا, إذا واحد انتقل أكل هيدا بيساعدك على الهضم, بيساعده على الهضم هيدا أو ما بيساعده على الهضم؟
ما بتساعد أبدا ما على الهضم.
هي نفسيا يمكن كمان
إيه يمكن تكفر عن ذنوب الواحد قد ما أكل. مثل المشروبات الغازية بالعكس هي بتعمل بعض النفخة والغازات
تعمل مفعول عكسي يمكن
وتشنجات بالمعدة, غير أنه كمان فيها تزيد من الحموضة, وهي كمان فيها كمية كتير كبيرة من السكر بالإجمال, فنجرب يعني أنه ناخدها دايما باعتدال.
عظيم. أيضا من المعتقدات قياس ضغط الدم يتم على الذراع الأيسر القريب من القلب لا على الذراع الأيمن, وهلأ يعني معظم البيوت أو كل البيوت يمكن كتير قليل هذه المكنة النفخ, يعني صرنا نجيب مكنة إلكترونيك من حتى نستعملها وخلصت الخبرية. بس بتفرق دكتورة, يعني حضركم كأطباء بتاخدوها من إيد اليمين أو إيد الشمال, في فرق؟
نحن كأطباء بناخد الضغط بالإيدتين دايما من فترة للتانية, بدنا ناخد الضغط بالإيدتين لأنه أيام الضغط بيفرق وحسب بأي إيد هو مرتفع أكتر منفضل أنه ناخده, وأبدا مش بالضرورة أنه ناخده بالشمال أو اليمين. هلأ باستعمال المكنة الإلكترونية أهيلنا إذا كنا نحن نستعمل إيد اليمين أنه نفحص ضغطنا بإيد الشمال. وهون ضروري نشرح كمان كيف بدنا ناخد ضغطنا الطريقة المضبوطة, لأنه إذا ما أخذناها بطريقة مضبوطة الضغط رح يكون مرتفع. لازم نكون قاعدين مرتاحين, صلنا تقريبا نص ساعة مش عاملين أي مجهود, حتى مش شربانين لا قهوة ولا دخان, تيكون دقيق فحص الدم.
وعطونا عند الطبيب نشيل درجتين, لأنه يعني يمكن عند حضرتك لا بتطمني كتير لهالسبب ينزل الضغط عند حضرتك, ولكن بشكل عام شوي بيعلى
عند الطبيب. هي معروفة هيدا الشيء نسميه إفي بلوز بلانش, أنه بسبب التوتر وهيك معقولة أنه الضغط يطلع أكتر من هيك. نحن معقولة نطلب من الشخص أنه يراقب ضغطه بالبيت أو حتى
لفترة ويرجع,
نطلب فحص الهولتر يعني من راقب الضغط كل نهار 24 ساعة تنكون عنا فكرة أوضح.
نعم دكتور, هل صحيح أن العسل هو بديل طبيعي للسكر على أساس أنه هو ما في سكر وعسل طبيعي, مع أنه النحل بطل طبيعي بهالبلد, ونحن معرف أنه العسل حتى ما مش بحتاج لعملية هضم فورا بيروح على الدم, شو الصحيح والخطأ بهالموضوع؟
إن كان العسل والسكر اتنيناتهم من النشويات, واتنيناتهم إذا أخذناهم بكمية كتير كبيرة فيهم يزيدولنا من وزننا. هلا صحيح أنه العسل طبيعي وكمان عنده فوائد تانية نستعملها نحن كتير بالطب, فهو عنده بيحتوي على بعض الفيتامينز والمعادن, بس كمان بيساعد على ختم الجروحات والحروق.
في أدوية كتير عسل الأساسية المادة الأساسية,
وكمان بخفف من السعلة من وجع الزلعين. من هون عنا هيدا الفكرة أنه العسل أفضل, بس كغذائيا هي
في سعرات حرارية
وأكيد هو مثل السكر, يعني ما لازم ناكل عسل بكمية كبيرة.
دكتور, العسل لولد صغير ممنوع
وتحت
ليش؟
تحت السنة, لأنه العسل بيحتوي على نوع من البكتيريا وهيدا إذا
نصاب فيها
الولاد بعمر صغير معقولة تكون خطيرة, يعني بتأدي للموت.
معلومة خطرة. تحت أي عمر أفضل؟
تحت السنة ممنوع الولد ياخد عسل,
المرأة الحامل فيها تاخد عسل ما في مشكلة. دكتور, قبل آخر سؤال بدي أسأل سؤال, حملنية مريض سكري, يعني معروف مريض السكري على طول على مدار ساعة 24 ساعة بضل عنده قلق أنه علي السكري وطي السكري, أخذت أنسولين مش الحال, بعد ساعتين بفحص, هلأ أكلت لازم أكل هالقطعة إذا كنت بمطعم أو ضيافة إلى آخره, يعني قال لي أنا كنت هودي كلهم ارتاح منهم وقت كنت أخذ مهدئ أعصاب. هل بتنصحي مرضى السكري بحالات معينة؟ إذا ما قلنا كل الحالات يعني أحسن ما يسمعونا عم نعطي توصي لكل مرضى السكري، ولكن هل يستحسن إذا كان عند مريض السكري قلق على ارتفاع السكر عنده أنه يستعين ببعض المهدئات بناء على توصية الطبيب طبعا، هل هذا مستحسن هذا الأمر؟
هلا هو بالأول بدنا نشوف شو مصدر هذا القلق ونجرب نحله. يعني إذا المريض الآن إنه سكري ما بيكون مركلج عنده، بدنا نحل هيدا المشكل. ونحن هلا بال 2021 عنا كتير من الأدوية اللي بنستعملها لعلاج السكري، ومش مسموح بقى
يكون عنده قلق،
يكون في خربطة
إذا هيدا حجة.
وهلا أكيد إذا في عنا قلق زايد بدنا نوصف أدوية، بس مش بالضرورة تكون أدوية مهدئة، يعني حسب كل حالة.
نعم دكتور، سؤال أخير بثلاثين ثانية لو سمحتي. استخدام الميكروويف وللأسف عم نستخدمه بكل بيوتنا، وأجهزة الخلوة يلي 24 ساعة وعم نحن ونايمين عم تكون حدنا وعم تطنطن كل الليل وإلى آخره، بتسبب سرطان أو أنه ما في شيء أكيد بعد بهالأمور؟
حسب الدراسات اللي منعرفها لتاريخ اليوم ما تبين أنه الأشعة اللي بتستعمل بهيدي الأجهزة معقولة تأذي الصحة وتعمل سرطان، بس بجاب ذكر حسب شو منعرف لهلا.
نعم دكتورة أمال عيسى الاختصاصية في طب العائلة، هذه الحلقة الثانية ولكن لن تكون الأخيرة حقيقة. يعني كل موضوع هو عم بيكون التأكد من صحة أو خطأ الأمر وعم بيكون في نصيحة معه. نحن كتير نشكر حضرتك على الوقت اللي عم تعطينا إياه، ونوعد المستمعين بحلقات أخرى حول الشائعات الطبية لأنه حقيقة الموضوع بيحمل. أهلا وسهلا بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
مرسي.
أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا الدكتورة أمال عيسى في مخص أي معتقد صحي صح أو خطأ، بإمكانكم الاتصال على الرقم 70-964-932. شكر للمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. لكم أطيب تحيات جان حتشيتي. إلى اللقاء.